بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن أحكام الصلح. وكنا في المجلس الماضي قد ذكرنا أن الصلح ينقسم إلى صلح مع الإقرار، وصلح مع الإنكار، وصلح مع السكوت. وذكرنا مقدمات كتاب الصلح وما يتعلق بالأدلة الشرعية التي دلت عليه، وبعد ذلك بينا النوع الأول وهو الصلح مع الإقرار. ثم شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان النوع الثاني وهو الصلح مع الإنكار. والصلح مع الإنكار أن يدعي شخص على آخر حقا ثم يرتفعان إلى القضاء، فيطالب المدعي حتى تكون صورة الإنكار واضحة. لا بد من معرفة منهج الشريعة في القضاء. فإذا ادعى شخص على آخر حقا أو شيئا وقال: لي على فلان 1000 دينا مثلا، فإن القاضي كما قدمنا المجلس الماضي يسأل المدعى عليه: هل لفلان عليك 1000؟ قال: نعم. حينئذ ننتقل إلى صورة الصلح في المسألة الأولى. قال: لا، ليس له علي 1000، أو لم أستدم منه 1000، أو لم أقترض منه 1000، فهذا يسمى إنكارا. فالمدعي إذا أنكر الخصم وقال: ليس له علي 1000، يوجه إلى المدعي أن يطالب بالبينة، ويقال له: ائت ببينة تدل على صدق دعواك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل البينة في الدعاوى. ففي قصة الكندي رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما اختصم في البئر قال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة للمدعي؟ ألك بينة حينما أنكر خصمه؟ والمدعي مطالب بالبينة، فيطالب بالبينة. فإن قال: ليس عندي بينة، يطالب خصمه وهو المدعى عليه باليمين. فعندنا المدعي يطالب بالبينة، وعندنا المدعى عليه يطالب باليمين. فإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه يفتدي عن هذه اليمين ويدفع اليمين عنه بالصلح، فيصطلح مع خصمه قبل حلف اليمين، لأنه إذا حلف اليمين انتهى الإشكال. إنما الأمر إذا كان قبل حلف اليمين يكون بمثابة الصلح، وتسقط عنه اليمين وتدفع. قال صاحب التحفة في بيان هذه المسألة في القضاء: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. فقوله المدعي مطالب بالبينة يعني من ادعى شيئا يطالب بالبينة. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي، في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره: البينة على المدعي. فقال الناظم رحمه الله: المدعي مطالب بالبينة يعني بالدليل الذي يدل ويبين صدق دعواه، مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، يعني سواء كان رجلا صالحا أو كاذبا. فلو كان أصدق الناس معروفا بالصدق ولا يكذب ولا يما، فجاء إلى القاضي وقال: لي على فلان 1000، لا تقبل دعواه إلا ببينة. وحالة العموم فيه بينة، الفاجر والبر يطالب بالبينة. والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، أي أننا نطالب المدعى عليه أن يحلف اليمين ويقول: والله ليس لفلان وهي اليمين التي إذا حلفها كاذبا غمسته في النار والعياذ بالله، وهي يمين الحقوق التي تكون في مقطع الحقوق، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. ومن حلفها فإنه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه اليمين أمرها صعب، فالشخص إذا ادعى عليه آخر قد يتورع ويقول لا أحلف اليمين، فإذا لم يحلف اليمين يريد أن يحل الإشكال، يخرج من مشكلة حلف اليمين وإحراج القضاء بالصلح، فهذا يسمى الصلح مع الإنكار، الصلح مع الإنكار، وهو النوع الثاني. النوع الثالث الصلح مع السكوت، فقال رحمه الله فسكت أو أنكر، فجاءنا بالنوعين، ومن دعي عليه بحق فسكت. سكت هذه صورة تخالف الصورتين السابقتين، وحاصلها أن يقول مثلا ومن الدعية المصنف يقول ومن الدعية عليه بعين أو دين، بعين قال رجل هذا البيت الذي يسكنه فلان ملك لي وأعطيته إياه عارية أو أعطيته إياه إجارة وانتهت الإجارة فأطالبه بالخروج، فقال الذي في البيت البيت بيتي وهو ملك لي، فأصبح الذي بداخل البيت مدعا عليه والذي بخارج البيت مدعي، فلما جاء بهما إلى القضاء نقول هذه دعوى في عين، البيت عين، السيارة عين، المزرعة عين، الأرض عين، الدعية عليه في عين، فقيل هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذه المزرعة لي، هذا الكتاب لي، هذه عين، أو من دعي عليه بعين أو دين، أو دين كقوله لي على فلان 1000 ريال أخذها قرضا مني، هذه دعوى بدين. فلما جاء به القضاء قال لا ليس له عندي شيء. قلنا المدعى عليه له 3 أحوال، أن يقر وقد تقدمت أحكام الصلح في حال الإقرار، أن ينكر وبينا صورتها في الحالة المتقدمة معنا اليوم، أو يسكت. السكوت يقول له القاضي يا فلان فلان يدعي عليك 1000 دينا هل له عندك 1000؟ سكت، لا قال نعم فهو مقر ولا قال لا فهو منكر، هذا يسمى السكوت. فإذا سكت فبعض العلماء يرى أنه يجبره القاضي بقوة ويفرض عليه أن يتكلم إما مقرا وإما منكرا، لأن القضاء ما شرع الله القضاء إلا للفصل الخصومات وقطع النزاعات، فلو أصبح كل شخص يدعى عليه يسكت تهرب الناس من القضاء، فقالوا يكلف بالإجبار أن يتكلم إما مقرا أو منكرا. قال صاحب التحفة رحمه الله والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي عليه باليمين في عجز المدع عن التبيين، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر تضي. ومن أبى إقرارا أو إنكارا، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لا يبغى يقر ولا يبغى ينكر، لخصمه كلفه إجبارا، يعني له مقر الخصم ولا منكر، كلفه إجبارا يعني يضغط عليه القاضي ويجبره إما أن يثبت وإما أن ينفي. ففي بعض الأحيان يكون الشخص يخشى النسيان فيقول أنا أخشى النسيان لا أستطيع أن أثبت له ولا أستطيع أن أنكر، يعني إلى الآن سكت ولا تكلم ولم يتكلم لا بإثبات ولا بإنكار، فهذا قد أبى الإقرار وأبى الإنكار. ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى يعني أجبر فلم يتكلم، أجبره القاضي ولم يتكلم، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر تضي. فإن تمادى وأصر على الامتناع يسمى حالة النكول، وستأتينا في القضاء إن شاء الله، يسمى ناكل عن اليمين ويعطى حكم الناكل، امتنع من اليمين ونكل عنها، فقال بعض العلماء يعطى حكم الناكل فحينئذ نحكم عليه، قال بعض العلماء نعتبر سكوته بمثابة الإقرار ونحكم عليه، وقال بعض العلماء لا بل نعتبر سكوته وامتناعه عن الإجابة والإنكار قرينة، ننزل نوجب على المدعي يمينا بالله مع دعواه فتعتضد اليمين مع إنكاره وتنزل منزلة الدليلين يعني الشاهدين ونحكم بذلك. فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين، هذا قول، أو بها وهو القول الثاني، أو بها وذر تضي يعني رجح القول الثاني، ويسمونها يمين التهم، وسيأتي إن شاء الله بيانها في كتاب القضاء. فالشاهد في هذه الحالة الثانية إذا امتنع أن يقر أو ينكر يسمى عند العلماء الصلح على السكوت. الصلح على الإنكار اختلف فيه العلماء على قولين. قال بعض العلماء لا يجوز الصلح إلا على الإقرار، وهو الذي تقدم معنا في المجلس الماضي، وأما على الإنكار فإنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز. قالوا وتوضيح ذلك أنه إذا ادعي على شخص شيئا قيل فلان لي عليك 1000، قال ليس لك علي 1000 فأنكر، فإننا لو أجزنا له أن يصالح فمعنى ذلك أنه إذا أنكر وهو يعلم أن لفلان عنده 1000 فحينئذ أسقط الحق الأكثر بالأقل الذي صالح عليه، فأصبح الصلح وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. يعني إذا كان المصالح وهو المدعى عليه يعني واحد منهم كاذب، إذا أنكر فإما أن المدعي كاذب والمنكر صادق إذا ادعي عليه زورا وظلما، وإما أن يكون العكس فيكون المنكر صادق والمدعي كاذب. فإذا كان في كلتا الحالتين يؤكل المال بالباطل. فإن كان المدعي يدعي والمدعى عليه ينكر واصطلحا والمدعي كاذب فمعناه أن المدعي سيأكل ما اصطلح عليه بالباطل، وإن كان المدعى عليه كاذبا فمعناه أنه سيأخذ جزء المدعى عليه الشيء الذي ادعي فيه يأخذه زورا ويعاوض بالأقل، لأن الصلح دائما يكون أقل من الشيء الذي فيه الخصوم. فقالوا هذا يقتضي التحريم، والصحيح وهذا هو قول الشافعية، وقال به من السلف ابن أبي ليلى الفقيه المشهور رحمة الله على الجميع، قالوا لا يصح ولا يجوز الصلح مع الإنكار. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع إلى القول بمشروعية الصلح مع الإنكار، واستدلوا بعموم الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على مشروعية الصلح دون فرق بين إنكار وإقرار، ولأن الإنسان قد يكون ناسيا لحق الغير فيريد أن يدفع عن نفسه الضرر فيصالحه عن حقه. وأما قولهم إن أحدهما كاذب فجوابه أن الصلح مع الإنكار له حالتان، إما أن ينكر ويكون عالما أنه مبطل فهذا لا يجوز له الصلح. يعني الجمهور لما أجاز صلح الإنكار الشرط أن لا يكون عالما بالحق، كشخص ناس يقول والله ما أدري، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب وأريد أن أفتدي من تبعة هذه اليمين بالصلح. فالإنسان بشر ينسى، كالتجار يعامل بعضهم بعضا ثم ينسى مع كثرة الحقوق وكثرة المعاملات قد ينسى، والقرباء الأقرباء يعامل بعضهم بعضا وأصحاب الصنعة الواحدة يعامل بعضهم بعضا. فنحن نقول إذا كان أحد الخصمين عالما بالحقيقة لم يجز الصلح. حتى الجمهور الذين أجازوا الصلح اشترطوا كما سيأتي عند المصنف ألا يكون عالما بالحق، فإذا أصبح غير عالما بالحق انتفى الذي ذكره أصحاب القول الأول، وبناء على ذلك يجوز للإنسان على غالب ظنه أن يدعي وينكر، ويجوز له أن يصالح عما ادعى وعما أنكر إذا كان يعتقد أنه على صواب محق. هذا بالنسبة. الدليل الثاني عموم السنة في قوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، فإن هذا النص الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وابن حبان صححه وغير واحد، وإن كان الأقوى أنه حسن بالطرق والشواهد، يدل دلالة واضحة على أن الصلح جائز على العموم سواء كان على إقرار أو كان على إنكار. والأصل والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وليس هناك دليل يخصص صلح الإنكار عن صلح الإقرار، فترجح بهذا مذهب الجمهور لظاهر السنة أنه يصح الصلح على الإنكار كما يصح على الإقرار، ودليل النظر يدل على ذلك، فإن صلح الإنكار كصلح الإقرار بجامع كون كل منهما يقطع الخصومة ويوجب دفع النزاع والضرر المترتب على النزاع على الخصومة بين الطرفين. وعلى هذا فيشرع صلح الإنكار كما يشرع صلح الإنكار، يشرع صلح الإنكار كما يشرع صلح الإقرار، لكن بالنسبة لحالة السكوت إذا سكت فالشافعية أيضا يقولون لا يجوز، والجمهور يقولون أيضا يجوز، وينزلونه منزلة صلح الإقرار يعني من حيث العموم صلح الإنكار. قالوا لأن الساكت في حكم المنكر، وقد قالوا لا ينسب لساكت قول فيجوز له أن يصالحه مع السكوت. وابن أبي ليلى مع أنه وافق الشافعية في عدم صحة صلح الإنكار إلا أنه وافق الجمهور في جواز وصحة صلح السكوت فأجازه. فإذا أصبح عندنا مسألتان، مسألة صلح الإنكار وفيها قولان للجمهور الجواز وللشافعية وابن أبي ليلى المنع، والصحيح الجمهور لعموم الأدلة وقوتها، وصلح الإنكار السكوت وفيه القولان أيضا، إلا أن ابن أبي ليلى رحمه الله وافق الجمهور فقال بقولهم بالجواز، وقوى ذلك لأنه ليس بمنكر وإنما هو ساكت فيكون في حكم المقر. وعلى هذا فالصحيح مذهب الجمهور بجواز صحة الإقراء الإنكار وصحة صلح السكوت. نعم.
أو أن ترى وهو يجهله.
مرة ثانية، ومن الدعية،
ومن الدعية عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله،
فسكت أو أنكر وهو يجهله، هذا الشرط وهو يجهله، لكن لو كان يعلمه لا يجوز. إذن كلمة وهو يجهله شرط، أي والحال أنه يجهل، فتصير شرط في جواز صلح الإقراء صلح الإنكار وصلح السكوت. فلو سألك سائل أين محل الخلاف بين الجمهور والشافعية في صلح الإنكار وصلح السكوت، تقول محل ذلك إذا كان الخصم يجهل، أما إذا كان يعلم فإنه بالإجماع لا يجوز له أن يصالح، بل الواجب عليه شرعا أن يرد الحقوق إلى أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلم فليتحلله منها، فأمر برد المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها. نعم.
ثم صالح بمال صح،
ثم صالح بمال. طيب مثال ذلك، قال لي على زيد هذه الدار ملك لي التي يسكنها زيد ملك لي، قال زيد لا بل ملك لي، فأنكر فاختصما إلى القاضي، فقيل لزيد لعمرو المدعي ألك بينة؟ قال ليس عندي بينة. قيل لعمرو لزيد احلف، قال أصطلح مع خصمي، فصالحه الخصم على أن يعطيه 10,000 ريال بدلا عن هذه الدار التي يدعيها، فحينئذ يصبح كأنه باع حقه في الدار 10,000. فتنتقل المسألة كما نبهنا عليه في الصلح، ينتقل الباب من باب الصلح إلى باب البيع، وتنطبق أحكام البيع على هذا النوع من الصلح. طيب إذا قلنا تنطبق أحكام البيع، إذا لابد وأن يكون الشيء الذي يعاوض عليه معلوما بين الطرفين، وأن يكون من جنس ما يجوز بيعه، ويكون مملوكا فلا يجوز أن يصالحه بشيء لا يملكه، إلى غير ذلك من شروط صحة البيع. فلو أنه صالحه على شيء مجهول لم يصح، فلو قال له هذه الدار التي تدعيها علي أصالحك على شيء أرضيك به، لم يصح لأن شيء مجهول، ولا تصح المعاوضة بالمجهول. طيب لو صالحه على وجه يقع به الربا، كأن يقول لي على زيد 1,000 ريال، لي على زيد 1,000 ريال، قال ليس لك علي 1,000 ريال، لي عليك 1,000 ريال، ليس لي عليك 1,000 ريال، قال أعطيك بدلا منها 900، لم يصح لأن 1,900 ربا الفضل، فلا يصح أن يعاوضه بها. ولو قال له أعطيك بدلا عنها 800 ربا فضل، لو قال أعطيك عنها ما يعادلها من الدولارات مثلا، فرضنا أن 1,000 تصرف مثلا ب350 دولار، قال أعطيك بدل 1,000 ريال هذه التي وأصالحك عنها ب350، قال قبلت ينبغي أن يكون يدا بيد لأنه صرف، فإذا تسري عليه أحكام البيع وأحكام الصرف على التفصيل الذي ذكرناه في صلح الإقرار. نعم.
وهو للمدعي بيع يرد، وهو للمدعي بيع يرد، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. قال رحمه الله: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح.
وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح. وهو للمدعي، ادعيت أن لي عند زيد أن هذه الدار التي يسكنها زيد ملك لي، فأنكر وقال أعطيك بدل هذه الدار سيارة التي تدعيها، أعطيك السيارة. قلت قبلت، فلما قلت قبلت صار بيعا في حقي، فلو أخذت السيارة سرت أحكام البيع كما ذكرنا. فلو وجدت السيارة معيبة وظهر بها عيب أملك ردها، لأن البيع يرد بالعيب كما بينا في أحكام البيع، فوجدت بها عيبا مؤثرا موجبا للفسخ، فجئت وقلت له سيارتك معيبة فيفسخ العقد الذي بينهما على أنه عقد بيع وينفسخ الصلح وترجع القضية من جديد، إما أن يصالحه بعوض آخر يرضيه، وإما أن تستمر القضية ويطالب بحلف اليمين على الأصل المعروف في القضاء. إذن إذا جرى بين الطرفين صلح مع الإنكار معاوضة ونقله من حقه إلى حق آخر برضا الطرفين، فإنه تسري عليه أحكام البيع إذا كان في صورة البيع، وتسري عليه أحكام الصرف إن كان في صورة الصرف، وتسري عليه أحكام الإجارة إن كان في حكم الإجارة أو في صورة الإجارة. نعم.
ويؤخذ منه بشفعة،
ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ هذا الحق بشفعة، تسري عليه أحكام البيع. مثلا إذا قلت هذه الدار التي يسكنها زيد ملك لي، فقال زيد بل ملك لي، واختصمنا، فإن الدار دار زيد حتى الدار دار زيد حتى أثبت أنها داري، فأنكر زيد فاصطلحنا، قال لي زيد أعطيك بدلا عن هذه الدار نصف أرضي التي بيني وبين محمد، فحينئذ عاوضني عن الدار بنصف الأرض، وإذا عاوضني بنصف الأرض كأنه باعني نصف الأرض. وسيأتينا إن شاء الله باب الشفعة، قبل أن نبين صورة المسألة هنا، الشفعة ما هي الشفعة؟ الشفعة استحقاق الشريك، هذا ضابطها، استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن المتفق عليه دون أن يزيد. مثلا إذا كنت أنا وأنت في أرض قد اشترينا هذه الأرض بمئة ألف، دفعت خمسين، دفعت أنا خمسين، فمعناه نصفها لك ونصفها لي، فلو أنك بعت إلى طرف ثاني كان من حقي أن أشتري من الطرف الثاني بنفس المبلغ الذي اتفقت معه، رضي أو لم يرضى، استحقاق، يعني أستحق من حقي أن أنتزع حصة شريكي ممن اشتراها بنفس الثمن، فلو باعها بعشرين ألف إلى صاحبه فإني آتي وأقول للقاضي أنا شافع، فأطالبه بالحضور إلى مجلس القضاء وأعطيه عشرين ألف وأملك الأرض بكاملها. وهذا فيه حكمة من الشرع، لأنك قد ترضى بزيد شريكا ولا ترضى بغيره، فدخول الشركاء على الغير في الشراكة فيها ضرر وفيها أذية، ولذلك يضر الشريك بشريكه، فأنت ترضى بشخص ولا ترضى بآخر. فإذا باع شريكك من حقك أن تشفع، لكن بشرط أن تشفع مباشرة، فلو سكت علمت وسكت سقط حقك، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أحكام الشفعة. فالمصنف هنا ما هي مسألة شفعة أو غيرها، المصنف يريد كما ذكرنا غير مرة أن الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه المراد بها التقعيد ومعرفة أصل المسألة. فأصل المسألة أنه إذا نقلك وحكمت بكونه بيعا، فإن البيع إذا كان فيه صورة الشفعة جرت عليه أحكام الشفعة، فلو أعطاك بدلا عنه معاوضة عنه أرضا مشتركة بينه وبين غيره، فإنه يملك ذلك الغير انتزاعه وتسري عليه أحكام الشفعة. نعم.
وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة.
وللآخر، الآخر من هو؟ المدعى عليه. فللمدعي بيع، وللآخر اللي هو المدعى عليه، فالذي في داخل الدار الذي أنا ادعيت عليه إبراء، يعني بالنسبة له إبراء. إذا كان له حق عندي فعلا أنه الدار داره والأرض أرضه وأنا دخلت عليه، فإنه إذا أعطاني بدلا عنها أرض فقد أبرأ ذمته، وحينئذ يكون إبراء في حكمه. نعم.
وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام.
وإن كذب أحدهما، إن كان أحدهما كاذبا والعياذ بالله، لم يصح في حقه ما أخذه، لأن أموال الناس لا تنتزع بالحيل، والأصل أن هذا المال ملك لصاحبه حتى يدل الدليل على جواز ملكيته لمن أخذه، بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فنحن نقول إذا فعل الصلحة، مثلا شخص ادعى أن له هذه السيارة وهو يعلم أن السيارة ليست له، فلما جاء لصاحب السيارة وادعى أن السيارة له، صاحب السيارة يريد أن ينتفع بالسيارة، فإذا دخل في الخصومات والنزاعات طالع عليهم، قال له يا أخي ما دمت تدعي علي هذه السيارة وهي سيارتي، أنا أعطيك شيئا في مقابلها، أعطيك مثلا 5000. قال قبلت. فال5000 إذا أخذها وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله فهي سحت وحرام، ولو قضى بها القاضي فإنه لا يستحل الحرام بحكمه. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من نار فليستقل أو ليستكثر، يعني أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فهو حكم في الظاهر لكن في الحقيقة والباطن لا يغير الحكم. فإذا لو أنه مصطلح وهو يعلم أنه كاذب في دعوة فالمال عليه حرام، والعكس لو أن الذي في الدار يعلم أن الدار دار زيد وأنكرها وأنكر أنها لزيد، أخذها إجارة ثم قال هي داري وادعاها، أو أخذ السيارة عارية ثم ادعاها له، فإنه في هذه الحالة لو صالحه عنها بشيء فإنه صالح عن مال سحت وحرام، ولا يحل له بالصلح شيء. كأن المصنف يقول الصلح لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، وهذا تقدم معنا. وفي نفس الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم.
ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بعوض عن حد سرقة.
ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وزنا وخمر ونحو ذلك، لأن الحدود فيها حقان، حق للخصم في بعض الأحيان إذا كانت حدودا مشتركة، إذا كانت حدودا فيها حقوق مشتركة يكون فيها حقان، وإذا كانت حدودا خالصة فليس فيها إلا حق واحد. الحدود ستأتي إن شاء الله، مثلا شرب الخمر الحق فيه لله، وفائدة قولا أن الحق لله أن شارب الخمر إذا تاب يتوب فيما بينه وبين الله، ما في داعي يذهب إلى أحد ويستسمح، ما في حق ثاني مع حق الله عز وجل. لكن القذف، إذا قذف امرأة واتهمها بالزنا والعياذ بالله ويعلم أنه كاذب، فهنا حقان، حق لله بانتهاك الحد الذي حرمه، وحق للمخلوق، لأن هذه المرأة دنس عرضها وآذاها في عرضها، فلا توبة له إلا إذا حللته من ظلمتها. فإذا يكون فيه حقان، حق القذف وحد السرقة نفس الحكم، فيه المال المسروق وانتهاك حد الله عز وجل وحرمته بأخذ أموال الناس، فيصبح السارق منتهكا لحقين، حق الله عز وجل بمعصيته وانتهاك حدوده لأن الله حرم عليه نسق مال أخيه المسلم، وحق أخيه المسلم وهو المال الذي أخذه، فيجب عليه رد المال الذي أخذه ويجب عليه التوبة فيما بينه وبين الله. هذا بالنسبة من حيث الأصل العام قبل أن ترفع إلى القاضي، أما إذا ارتفعت إلى القاضي وبلغت حدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع، ولو تنازل صاحب المال المسروق لا يسقط الحد، لأن صفوان رضي الله عنه وأرضاه كان نائما بالمسجد وتحته رداءه، فجاء السارق وسرق رداءه من تحت رأسه، فكون الرداء تحت الرأس هذا حرز كما سيأتينا إن شاء الله في باب السرقة. فلما سرقه صحى صفوان وأدركه وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، فلما علم أن فيها قطع قال صفوان إنه مسامحه، وقال هو له يا رسول الله، يعني هذا الرداء أشفق على الرجل أن يده تقطع بهذا الرداء، فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. فمسألة الصلح عن الحدود والاعتداءات قبل أن تصل إلى السلطان في الحقوق الخالصة لله كالزنا والسرقة، وفي حكمها السرقة لأنها مشتركة بين حق الله وحق المخلوق، والقذف مشترك بين حق الله وحق المخلوق، لكن في الحقوق الخالصة كشخص مثلا سب شخصا في التعزيرات وارتفع ما يصل إلى القذف، فقال له مثلا اتهم قال كالبهيمة البعير، قال له أنت بهيمة، أو سبه سبا لا يصل إلى الحد والقذف، فرفعه إلى القاضي يشتكي، ففيه التعزير، فالتعزير فيه الحق للمخلوق، فيقال المخلوق سامحته، حينئذ يسقط حقه. وقال بعض العلماء بل يعزره القاضي لانتهاك حد الله من وجه آخر، وأن الله حرم عليه أذية المسلم. الشاهد مسألة حق الله وحق المخلوق. فإذا كان في السرقة لو سرق مال أخيه المسلم وجاء يريد أن يرفعه إلى القاضي، فقال يا فلان لا ترفعني إلى القاضي، قال أرفعه، قال خذ 10,000 ولا ترفعني إلى القاضي، فأخذ 10,000، فالعشرة سحت وحرام لا تحل له، لأن الذي يستحقه بالسرقة المال المسروق، والزائد على ذلك ليس ملكا له، فيأخذ المال المسروق ويستر أخاه المسلم، فليس من حقه أن يأخذ عوضا على ستره، لأن الستر ليس من جنس ما تدخله المعاوضات، فليس هذا من جنس ما يدخل المعاوضة، هذا السرقة. كذلك أيضا حد القذف، فلو قذف امرأة أو قذف رجلا فقال سأرفعك إلى القاضي وعنده الشهود والبينة، فقال له أعطيك 10,000 وتتنازل عن قضيتك، ليس من حقه هذا، إما أن يسامحه وأجره على الله، وإما أن يرفعه إلى القاضي. أما أن يأخذ عوضا بالمال على شيء ليس بمحل المعاوضة، لأن هذه الحقوق ليست بمحل المعاوضة وليست بمحل المقابلة المالية، فحينئذ لا يصح أكل المال لقاء هذه. فقال رحمه الله عن سرقة
وقذف
كذلك وزنا وشرب خمر، نعم،
ولا حق شفعة،
إنما ذكر السرقة لأن الحق فيها مشترك، فإذا كان في السرقة اللي فيها الحق المشترك فمن باب أولى في الزنا وشرب الخمر اللي فيها الحق خالص لله عز وجل. وهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه نبه على السرقة لأن الحق فيها مشترك بين المخلوق والخالق، نعم.
ولا حق شفعة
ولا حق شفعة، مثل ما ذكرنا في الشفعة لي أرض وشريكي فيها زيد، فبعت نصيبي إلى عمرو ب500,000 مثلا، فلما اشترى عمرو قال له زيد، طبعا زيد سيشفع لأن زيد شريك لي، وقلنا إن الشريك من حقه أن يشفع فينتزع حصتي أنا الشريك ممن اشتراها بالثمن المتفق عليه اللي هو 500,000. فلما أراد زيد الذي هو شريك لي أن يشفع قال له عمرو أنا أرغب في هذه الأرض وأرغب في هذا النصف، تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطيك 10,000 ريال، أو تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطيك أرض الفلانية مراضاة على ذلك، لم يصح. والسبب في هذا أن الشفعة شرعها الله دفعا للضرر عني أنا الشريك، فإذا أخذ العوض دل على أنه لا ضرر عليه بدخول هذا الشريك، فإذا تم بينهما صلح وأعطاه 5,000 على أن يسكت عن الشفعة وارتفع إلى القاضي أمره القاضي برد 5,000 وأسقط حقه بالشفعة، لأنه لما رضي يعني يصبح خاسر من الوجهين، لا هو رجع إلى الشفعة ولهو أخذ المال الذي اتفق عليه. في هذه الحالة نقول كيف أسقطنا الصلح؟ قالوا لأن استحقاق الانتزاع مبني على خوف الضرر، فلما قبل به شريكا دل على أنه لا ضرر وأن من مثله يقبل كشريك، فكونه أسقط ورضي بإسقاط الحق واعترف أنه لا شفعة ورضي بذلك نسقط حقه، لأن كل شريك سكت عن حقه أو بان منه ما يدل على الرضا بالشريك يسقط حقه في الشفعة. ثم بعد ذلك تسقط 5000 لأنها عوض أما لا معاوضة فيه، فاستحقاق الانتزاع ليس من جنس ما يباع ويشترى فلا يملك أن يعاوضه عنه.
نعم. وترك شهادة،
ترك شهادة والعياذ بالله، الشهادة نعمة من الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى القضاء، وهي توصل الحق لصاحبه. ولذلك يقول الحكيم القاضي شريح كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عمر وعثمان وعلي، وهو إمام من أئمة القضاء وكانت له حكم عجيبة. قاضي شريح أبو أمية الكندي رحمه الله يقول كلمة عجيبة، يقول إن القضاء بلاء، وفي رواية إن القضاء جمرة يعني نار وعذاب، فنحه عنك بعودين، نحه عنك بعودين، الجمرة لما تجيك تدفعها بعودين تندفع، والعودان هما الشاهدان العدلان، فإذا جاء الشاهدان العدلان عرفت صدق المدعي في دعواه فأوصلت الحق لصاحبه. فالشهادة تعين على الحق وتعين على الوصول إلى الحق، ولذلك إذا دخلها التزوير والكذب أو كتمت ضاعت الحقوق. فالذي يكتم الشهادة يظلم المظلوم ويكون معين للظالم على ظلمه، لأنه لو نطق بالحق لعرف القاضي الحق ووصل إلى صاحبه، فهو ظالم للمظلوم أولا، وثانيا ظالم للقاضي، لأن القاضي سيحكم أن المدعى عليه بريء مع أنه فعلا متهم ومطالب، فلما سكت الشهود حكم بالباطل، فيصبح الساكت عن الشهادة مضر، يصبح مضرا بصاحب الحق بحيث أنه لم يتوصل إلى حقه، ومضرا بالقضاء، وهو خائن للأمانة لأن الشهادة أمانة. والله تعالى بيّن ذلك بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فشهد الله عز وجل بأنها مظلمة وأنها إثم. وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهي معونة على الإثم إذا كتمت ومعونة على العدوان. وعلى هذا فلو أن رجلا شهد بالحق ويعلم أن فلانا في دعواه شاهدان شهد بدعوى، فقال المشهود عليه نعطيك للشاهد أو للشاهدين نعطيكما 10,000 ريال، نعطيكما 2,000، وتسكتا فإنها رشوة، وتكون والعياذ بالله في حكم الرشوة. فكما أن القاضي يأخذ المال والعياذ بالله رشوة للحكم بالباطل، فإن الشاهد أخذ المال لسكوته عن الشهادة فيتوصل بها إلى ظلم المظلوم وإعانة الظالم، فلا يجوز أخذ هذا على كتمان الشهادة. لكن لو كانت الشهادة، لو كانت الشهادة في حق يسع السكوت عنه، مثلا من رأى رجلا يزني بامرأة فإنه من حقه أن يسكت، وإذا سكت وسترهما فإن الله يستر ويجوز ذلك ويشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، وأجمع العلماء على مشروعية الستر، فهو لو ستر من عنده لله يؤجر. فلو قال له قائل أسكت ولا تشهد وأعطيك، في هذه الحالة ما في ظلم لأحد، فهل يجوز أن يأخذ؟ نقول كما قال الأئمة رحمه الله إنه إذا سكت في هذه الحالة فإن الشهادة في الأرض حسبة، في الأصل حسبة لله، فإذا سكت عنها لله قبل سكوته، لكن إذا سكت عنها من أجل المال أخذ المال بدون حق، لأنها ليست من جنس ما يعاوض عنه، لأن السكوت لله وعبادة، والعبادات لا تجوز المعاوضة عليها. هذا بالنسبة لكتمان الشهادة. نعم.
وتسقط الشفعة والحد،
وتسقط الشفعة والحد، يعني إذا أعطاه المال من أجل أن يسكت عن الحد وسكت سقط الحد ويبوء بإثمه والعياذ بالله إن كان فيه ظلم. وكذلك بالنسبة للشبهة فإنه إذا رضي أن يناقل عنها وانتقل فإنه لا تصح المعاوضة وتسقط الشبهة، لا هو أخذ المال ولا هو أدرك حقه في الشبهة، يسقط الاثنان. نعم.
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. قال رحمه الله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله.
وإن حصل غصن غيره في غصنه في هواء غيره أو قراره، الحقيقة من هذه الجملة فما بعد سندخل في مسائل جديدة وهي التي تسمى مسائل الازدحام في الحقوق. ومن دقة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون حتى الإمام الشافعي رحمه الله ومن القرون الأول ومن أئمة السلف لما ذكر في الفقه في مختصر المزني عنه ذكر مسائل الازدحام بعد الصلح، والمناسبة واضحة لأن الازدحام دائما في الحقوق يقع فيه الصلح، فهم يذكرون الصلح كقاعدة عامة في الإقرار والإنكار ثم بعد ذلك يدخلون مسائل الازدحام، وهذا منهج درج عليه الأئمة من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة وأتباعهم رحمة الله عليهم، ذكروا هذه المسائل مسائل الازدحام في الحقوق، وهذه في الحقوق العامة. فلما فرغ رحمه الله عن مسائل الحقوق الخاصة شرع في الحقوق العامة. الحقوق العامة فيها مسألة الازدحام في الحق الخاص والحق العام، خاصة في الجيران. فلو أن لشخص شجرة ولهذه الشجرة غصن، أطل الغصن على أرض جاره فأصبح الغصن مطلا على أرض الجار، بطبيعة الحال الجار سيتضرر من هذا الغصن بتحات الورق، يتحات ورقه، وإذا أراد أن يرفع شيئا أو يضع شيء لا يستطيع لأن الهواء مستغل. فالأصل الشرعي يقتضي قاعدة قبل أن ندخل في هذه المسألة، أن من ملك أرضا يملك سماها اللي هو الهواء ويملك قرارها اللي هو الجوف. فلو أنك ملكت 10 أمتار في 10 واشتريتها بمالك ملكا شرعيا ثابتا تملك الهواء وتملك الأرض، فليس من حق أحد أن يزاحمك في هوائها وليس من حق أحد أن يزاحمك في قرارها، هذا أصل. دليل هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فجعله معذبا بأسهل الأرض كعذابه بأعلى لأنه باغتصابه للأعلى كان مغتصبا للأسهل، فدل على أن أسهل الأرض وأعلاها حكمه سواء. وتفرعت على هذا أحكام شرعية في المعاملات والعبادات، ومن الأحكام في العبادات أن من صلى في سطح المسجد الحرام ينال 100,000 كما لو صلى في أسفله، وأن المعتكف لو صعد على سطح المسجد فإنه يصح اعتكافه ولا يبطل لأنه لم يخرج عن المسجد، شريطة أن يكون خروجه للسطح من داخل المسجد لا من خارجه. وتفرع عليه مسألة الطواف في الدور الثاني، الطواف بالكعبة، لأن الطواف الصلاة والصلاة تجوز من علو كما تجوز من سفل، وتفرع عليه السعي في الدور الثاني إلا أن السعي أضعف من الطواف، ولذلك اختلف فيه العلماء المعاصرين وفي فرق بينهما من جهة قوله أن يطوف بهما، وهذه البينية بهما أي بينهما لأن الباء للظرفية ومن معاني الباء الظرفية، تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحز معانيها كلها ظرفا، فالباء للظرفية هذه كلها معاني الباء. فلما قال يطوف بهما أي بينهما بخلاف الصلاة طواف بالبيت فإنه صلاة، وجاء الأصل الشرعي فإنه يجوز أن يصلي على أبي قبيس وقعيق عام مع أنه يسامت الهواء ولا يسامت الكعبة، فدل على مشروعية الطواف مع مسامتة الهواء دون مسامتة الجد. لكن بالنسبة للسعي عند من يمنع يرى أن الأرض مستحقة للسعي بدليل الهرولة في هذا الموضع المخصوص، وإن كان اعترض عليه بالهرولة في الرمل لكن رد لأن الهرولة ليست للموضع وإنما هي للسنة المتبعة بالرؤية. فالشاهد أن المسألة عند من يقول بأنه يجوز السعي وهو قول له وجهه وله دليله ينظر إلى أن الأسفل كالأعلى وأن الأعلى كالأسفل، فمن ملك أرضا ملك هواها وملك عليها وأسفلها، يتفرع عليها بطلان بيع الشقة، لأن الشقق إذا كانت الأرض بيعت الشقة نفسها فسقفها ملك لمن ملك الشقة، وحينئذ نستحدث شقة ثانية فقد استحدثها على ملك الغير، وصار على هذا من ملك الأسفل ملك الشقة التي أعلاها وملك من عليها وإن علا. فلو أنه قيل له إنما يملك الشقة السفلى ولا يملك العليا ناقض الأصل. فإذا ولذلك ما يعرف، يعني إما أن يباع نفس الأرض تقسم العمارة على أربعة وكل يأخذ دور صحيح، لكن أن تقسم وكل ما جاء يبني شقة فأصبحت العمارة مقسمة بين أربعة ويصبح السطح لمالك الحقيقي، ثم يبني مالك الحقيقي شقة أخرى ويبيعها، يقول لأن أنا ما بعت إلا الشقة، فأصبح في هذه الحالة الملك متردد ويصبح الملك قابل للزيادة وقابل للغرر. هذه غير مسألة أن من ملك أرضا ملك سماء، فالأصول الشرعية تقتضي. ولو قال ونازع وقال الشقة العليا لا تملك بالسفلى نوزع بالأصول التي ذكرناها، قلنا كيف تصحح الاعتكاف لمن اعتكف في سطح المسجد مع أنه ليس في قراره، ولا يصح اعتكافه بالأعلى إلا إذا أعطيت الأعلى حكم الأسفل، وهو يقول بصحة مثل اعتكاف الأعلى. وكذلك كيف تصحح الطواف في الدور الثاني، فمعنى أنك تقول أن من ملك الأرض ملك سماها، وأن علوي الأرض كأسفلها وإلا انتقض معك في البيع إذا قلت بجواز بيع الشقة. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة إذا سقط غصنه في ملك غيره، فإن الغصن إذا جاء على ملك الغير فالهواء لي وهو ملك لي، فيقول له أزل، يعني ارفع هذا الغصن عنه. قال ما أزيله، حينئذ يأخذه ويلويه، من حقه أن يلوي هذا الغصن. فإذا لم يمكن دفع ضرر هذا الغصن، امتنع صاحبه وتضرر أو بدون ضرر قال ما أريد هذا الغصن أن يطل على أرضه، من حقه، هذه أرضه، ومن حقه أن يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء. فإن أصر حل له أن يقطعه، حل له أن يقطع هذا الزائد لأنه اعتداء عليه واعتداء على ملكه، لكن بعد أن يستوفي ما ذكرنا. نعم.
فإن أبى لواه إن أمكن،
لواه إن أمكن يحرفه ويصرفه عن أرضه. نعم.
وإلا فله قطعه،
وإلا فله، من حقه أن يقطعه ولا يطالبه بالضمان. نعم.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. قال رحمه الله تعالى ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق.
رحمة الله عليه، حقيقة من يقرأ كتب العلماء والأئمة وخاصة الفقه يحس أن هذه ثروة عظيمة تركها الأئمة رحمة الله عليهم لنا. تأتي في بعض الأحيان تنظر إلى الفقهاء فإذا بهم أئمة في كل شيء، إذا جئت إلى باب الطيب مثلا في محظورات الإحرام تقرأ فروع الطيب وما هو الطيب المؤثر في الإحرام، ما كان أصله طيبا وما كان الطيب فيه تبع وما يؤثر في الطعام ولا يؤثر في البدن وغير ذلك من الفروع، تكاد تقول إن الفقهاء عطارين. ثم بعد ذلك سبحان الله تذهب إلى مسألة في النفاس وأحكام النفاس والولادة، وإذا أسقطته قبل كمال خلقتها بعد كمال خلقته، تكاد تقول أطباء. ثم تأتي وتدخل في مسائل ازدحام الحقوق تقول مهندسين. سبحان الله، يعني في التقعيد والتأصيل وضبط المسائل رحمة الله عليهم، رحمهم الله برحمته الواسعة، ولكن تحتاج هذه الثروة من يعتني بها، وتحتاج من يتأملها وينظر فيها ويمعنها ويقررها على أصول الشريعة، لأنهم أئمة ما كانوا يأتون بشيء من عندهم، وإنما كانوا يستنيرون بنور الشرع وهدي الشرع وهدي الكتاب والسنة في إعطاء الأحكام، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. في هذه المسألة مسألة الدرب النافذ الآن بين رحمه الله، يعني صورة المسألة مثل ما ذكرنا، الشجرة إذا كان لها غصن كأن يكون لك حوش بينك وبين الجار، والجار في حوشه شجرة فأطلت عليك فحكمها ما تقدم. شرع الآن في حكم الطرقات، لاحظ أن مسألة الغصن ما هي منحصرة في الغصن، هي أصل لغيرها، فكل جار أطل على جاره بشيء فيه ضرر وفيه أذية من حق أن يمنعه، وحتى لو لم يكن فيه ضرر عليه أطل على هذه الأرض بشيء مطل عليه، من حق أن يقول ارفع هذا عني وتقول كغصني الشجرة. وهذا ما يسمونه بالتخريج، التخريج أن تقرر المسألة القديمة بكلام العلماء بدليلها، ثم تأتي للمسألة المعاصرة وتقول هذه المسألة كمسألة الغصن، فتعطي المسألة المعاصرة مسألة المسألة القديمة، هذا تخريج النازلة على المسألة القديمة. ففي الطريق النافذ، الطريق النافذ كان في القديم نظام البيوت أنه يكون الحي والمجموعة من البيوت العشرة تطل على حوش واحد مثلا، وهذا الحوش الأبواب كلها تطل على هذا الحوش كالمسجد مثلا، هذا باب وهذا باب، عشرة بيوت كلها تطل وفي طريق ينفذ من هذا الحي الذي فيه الأحواش إلى خارج المنطقة التي فيها البيوت. فهذا الطريق الذي ينفذ ويخرج مثل ما تجدون في الأحياء القديمة، هذا كان موجودا، يسمونه طريق النافذة، طريق النافذة. هذا النافذ إذا كان لحي منغلق، وقد يكون طريقا نافذا لحي غير منغلق، مثل أن يأتي الطريق في وسط الأحياء مثل الشارع الموجود الآن الذي يكون بين الفلل أو بين العمائر أو بين البيوت، هذا يسمونه الطريق النافذ. ففي هذه الحالة إذا كان الطريق نافذا فإنه مشترك لعموم المسلمين، إلا أنه في حالة كونه على حي أو على حوش أو حارة كما يسمى في القديم خاصة، فحينئذ يكون حكمه أضيق مما لو كان طريقا سابلا للجميع. فإنه إذا كان على حي وحارة خاصة في بعض المسائل يشرع ويجوز أن يستثنى برضا أهل الحي، ولكن إذا كان طريقا عاما لا يمكن لأهل الحي أن يأذنوا، لأن الحق فيه ليس لحي مخصوص وإنما هو لعموم الناس. هذا الفرق بين الصورتين. فقال رحمه الله:
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، الاستطراق يعني استفعال الطرق، يعني يجوز أن تفتح باب من أجل أن يكون مخرج لك على هذا الطريق. لو أن عمارة لها منفذ على طريق يجوز لكل إنسان يفتح لها باب وينفذ مع هذا الطريق، لأنه طريق للجميع، فليس من حق أحد أن يمنعني أن أفتح بابا في عمارتي أو بنايتي أو بيتي على هذا الطريق. هذا من حيث الأصل العام. نعم.
ولا إخراج روشن.
لا إخراج روشن، الرواشين موجودة في البيوت القديمة وتكون من الخشب عادة، وإن كان أصلها وقرارها يكون مثبت في نفس الجدار بخشب أو حديد أو نحوه وتبرز، فملكيتك للبيت الأصل المسامت للقرار، فتخرج بالروشن. وإنما قال لا روشن لأن الروشن إذا خرج زحفت على الطريق، لأن فضاء الطريق كالطريق، لأننا ذكرنا أن الفضاء تابع للأصل، فإذا أبرز الروشن فإنه في هذه الحالة دخل على ملك المسلمين عموم المسلمين، وليس هناك أحد أذن له بهذا، لأنه ينبغي أن يستأذن جميع المسلمين وهذا لا يتعذر. فقالوا لا روشن، إلا أن بعض العلماء أجاز له أن يخرج الروشن إذا أذن له ولي الأمر، إذا أذن له بذلك، مثل النظام الموجود عندما يسمى بالبلكونات. فنظام البلكونات الآن في بعض الأحيان يكون على نفس أرضك، يخرج بلكونة على أرض ما فيها إشكال، لكن لو أنه أخرجها على زائدة عن حد أرضه وعن ملكيته لأرضه بإذن لا بأس، إذا كانت بإذن، إذا كانت بدون إذن فهذه لعموم المسلمين. ما السبب؟ قالوا لأنه إذا أبرز الروشن وكان الطريق مثلا عرضه 5 أمتار وأجزنا إبراز الروشن امتنع مرور ما كان بهذا العرض، لأنه سيبرز الروشن مثلا بمتر أو بنص متر، فمعناه أنه في الهواء ضيق الطريق من 5 إلى 4.5، فلو أنه يوم من الأيام احتاج أهل الحي أن يدخلوا شيئا بعرض 5 مثلا سيتعبون ويتعذر عليهم الإدخال. وكذلك أيضا لو أنه أمكن إدخاله وهو صغير لا يدخل إلا بحذر وكلفة وتعب، فهو يضيق على الناس ويؤذي الناس من هذا الوجه، ولذلك قالوا أنه لا يخرج الروشن إلا بإذن. نعم.
وساباقه.
وساباق، الساباق مثل ما كان تجدونها في الأحياء القديمة، يكون مثلا البيت ثم يخرج من البيت بروز، وقد يكون مالك للبيتين وبينهما طريق، فيصل البيتين بالساباق، هذا مثل معبر وكالكبري الذي يكون في الطريق، فهذا الساباق لما يأتي أحد يمر ما يستطيع، لأنه طول الصابات سيحتكم في الطارق للطريق، ما يستطيع أن يمر إلا إذا كان بطول هذا الصابات، فأصبح الناس بدل أن يمروا براحتهم على أي طول كانوا تضيق عليهم الأمر إلى هذا الحد. فالفقهاء ما يقصدون صابات أو روشن أو غيره، هذه أمثلة لقواعد كما ذكرنا. يريد أن يذكر لك الأمثلة حتى تصبح نفسك مطمئنة لشيء واحد، وهو أن ملك الغير لا تستحدث فيه على وجه تضر به، هذا أصلها. يعني حتى يستبين لك ويتقرر لك أن بيتك تحدث فيه وتفعل فيه في حدود ملكك، لكن ملك الغير لا، وما كان فيه لعامة المسلمين فلا. نعم.
ودكة وميزاب.
ودكة، دكة معروفة إلى زماننا هذا، تكون أمام البيت متصلة بالبيت من حجارة أو غيرها، دكة يجلس فيها، أو دكة يكون بمثابة مكان يستقبل فيه الناس أو يجلس فيه في بعض الأوقات، فهذه الدكة زائدة عن الملك. لكن إذا كانت الدكة في نفس الملك فلا إشكال.
ودكة وميزاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وميزاب. والميزاب هو الذي يسمى بالمرزاب، ويستخرج الفضلات من سطح البيوت والمنازل والغرف على الطرقات، فهذا فيه ضرر على الناس، خاصة إذا صب فإنه يصب على الناس. ولو قال قائل إن صاحبه لا يشيعه للناس ولا يصب منه إلا بحذر، فإنه إذا نزل المطر لا يستطيع أن يتحكم فيه، ففيه ضرر. فمثل هذه المرازيب لا يشرع فتحها على الطرقات العامة، وخاصة أن الآن نظمت ورتبت، لكن هذا يؤكد مشروعية المنع من إشراع المرازيب على طرق الناس لما فيها من الضرر والأذية، وقد يكون فيها نجاسة فيخرج الناس إلى الصلاة وتسيل النجاسة في طرقات الناس. وإن كان والحمد لله الآن قد نظمت هذه الأشياء، وإلا فقد كان الناس يعانون من هذا عناء لا يعلمه إلا الله، خاصة إذا كان صاحب المجزاب لا يتقي الله عز وجل، كانت الناس تعاني من هذا عناء عظيم. لكن الله الحمد لله لطف بعباده ويسر، فمن عاش في القديم وعرف الأحياء القديمة ونظر إلى أحوالها يجد فيها عظيم الأذية والضرر بهذه المرازيب، لا من جهة صبها على الناس ولا من جهة ما فيها من النجاسات أو ما فيها حتى من الطاهرات المنتنة المؤذية، فالرجل لا يبالي إلا أن يخرج عنه الضرر بغض النظر أن يكون في طريق الناس، أن يكون مؤذيا للناس، هذا لا يعني، الذي يعني أن يدفع الضرر عن نفسه، فهذا كان من أعظم ما يستضر الناس به، ولكن الله عز وجل وسع الناس به هذا والحمد لله. نعم.
ولا يفعل ذلك في ملك جار.
ولا يفعل ذلك في ملك جار، فلو سلط المرزاب على جاره حق له أن يمنعه، ولو سلط الروشن أو المرزاب الروشن أو الصابات على ملك جاره منعه جاره. نعم.
ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة.
ودرب مشترك، ودرب مشترك لا يجوز في الدرب المشترك أن يشرع عليه المرزاب، ولا يجوز في الدرب المشترك أن يفعل الدكة مثل ما قلنا مداخل الأحياء، هذا درب مشترك، إلا بإذن المستحق. قالوا إذا كان أهل الحي أو أهل الحارة أو الذين يستفيدون من هذا الدرب أذنوا له فلا بأس، وإن كان بعض العلماء منع، قال حتى لو أذنوا لأنه يأتيهم الضيف من خارج، فهم إذا رضوا بالضرر فإن الضيف لا يرضى، لأن الضيف سيطرق الطريق والطريق حق المسلمين عامة. وهذا كله يعني العلماء رحمه الله ما جاءوا بشيء من عندهم، إنما يبحثون من صاحب الحق ومن له حق التنازل، حتى إن الإمام الشافعي وطائف من العلماء لما ذكروا مسألة سد الطريق النافذ إلى الحي قالوا لو كان الطريق نافذا إلى حي وله طريق بديل فاتفق أهل هذا الحي أن يسدوا هذا الطريق ويبقوا هذا الطريق، قال من حقنا من سد، فاعترض بعض العلماء قال لو سد هذا الطريق وهو مشرع إلى طريق عام لاستضر من يحتاج إلى هذا الطريق، فإنه قد يحتاج غير أهل الحي، قالوا كما لو حدثت زحمة لفر الناس إلى هذا الطريق فخفف الزحام عنه، فإذا سد الطريق استضروا. فكل هذا التقعيد المراد به من صاحب الحق، ومن هنا تدرك أن هذه الأمثلة ما جاءت من فراغ، الأمثلة تبحث عن مسألة من صاحب الحق ومن يملك الإسقاط في هذا الحق، فإذا عرفت من صاحب الحق إن قلت أهل الحي واجتمعوا، ولذلك قالوا لو اتفق أهل حي على سد طريق وسدوه جماعة ثم تراجعوا، فقال بعضهم نريد أن نفتحه، ما يفتحوا إلا إذا اتفقوا كلهم على الفتح، لأنهم اتفقوا كلهم على السد فينبغي أن يتفق جميعهم على فتحه. كل هذا تأصيل وتقعيد لمسألة الاستحقاق، وليست يعني جاءت هكذا على أنها مسألة عارضة، وليس المراد ذات المثال، إنما المراد به بيان صاحب الحق ووجه إسقاطه. نعم.
وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به،
لأن الأصل أن الجار يملك جداره، وليس من حق أحد أن يضع خشبه على جداره إلا بإذنه، ويجوز إذا احتاج. يعني الجار له حالة، الحالة الأولى أن لا يكون محتاجا لوضع الخشب على جدارك، فليس من حقه أن يحرجك وأن يضع الخشب على جدارك. وهذا في القديم كانوا ربما بنى الجار بنى مثلا الدور الأول بجدار، وفي الدور الثاني يحتاج أن يضع على جدارك لأن جدارك مهيئ لهذا، فهل من حقه أو لا؟ كأن يكون مثلا يحتاج، كأن يكون جداره الأسفل ضعيفا فلا يتحمل أن يضع عليه ضغط الحمل الثاني، تحتاج أن يمده إلى جدارك، جاز له ذلك ولا يجوز لك منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وفي رواية خشبة في جداره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم، يعني أنني أبرئ ذمتي وأبلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تتحملون المسؤولية إن خالفتم السنة، فمنعتم الجار من غرز خشبه في الجدار. وقيل في رواية ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي لأجعل الخشب حتى ولا على أكتافكم، يعني تحقيقا لهذه السنة. هذه كلاهما يعني وجه في الرواية، وهذا يدل على مشروعية غرز الخشب في جدار الجار. نعم.
وكذلك المسجد وغيره.
وكذلك المسجد، لو احتاج المسجد أن يوضع سقفه على جدار الجار يوضع، أو العكس لو أنه احتاج أن يضع خشبه على جدار المسجد فإنه يجوز، لأن السنة ماضية، فجار المسجد جار، فيستوي في ذلك الأوقاف وغيرها.
وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه.
أجبر عليه، هذه المسألة يكون الجدار بينك وبين، مثل ما يقع في الأملاك القديمة، يوجد جدار بين مزرعتي ومزرعتك، ولا يدرى هل أنت الذي يعني هل أجداد جدك الذي بنى أو جدي، لكن معروف أن هذا الجدار فاصل بيني وبينك، فانهدم هذا الجدار، انهدم بالسيل، انهدم بالريح، فسقط، فجئنا لأجل نبني، فقلت يا فلان أريد أن أبني الجدار، فقال جاري تريد تبني أبني، أما أنا ما أدفع شيء، من ناحية شرعية يلزم بالدفع لأنه بيني وبينه، والحق مشترك بيننا، ولا تتعطل مصالحي بتقاعسي عنه، لأنه لابد من وجود الفاصل بين الحدين، فيبنى الجدار وتكون القيمة بين الطرفين. وهكذا في الحقوق المشتركة، إذا امتنع أحدهما واستضر الآخر بامتناع ألزم وأكره على ذلك. نعم.
وكذا النهر،
النهر يسقي المزارع مثل العيون، لأنها تسقي الجميع، فلو احتاجوا أن ينظفوها واحتاجوا أن يوسعوها فامتنع البعض من المساهمة يلزم، وهذا من باب الحقوق المشتركة، لأنه لو لم يساهم امتناع عن المساهمة تضر بالجماعة. وفقه المسألة أنه إذا امتنع تعطل الماء عن المزارع، فمن الذي يستضر، واحد ولا جماعة؟ جماعة. ولو فرضنا عليه أن يدفع استضر وهو وحده، فالقاعدة أن الضرر الخاص يحتمل للضرر العام، فنقدم ضرر الجماعة على ضرر الفرد، مع أنه إذا دفع حصل المصلحة، فكأنه بامتناع الدفع يتجاهل مصلحته، فيلزم كأنه سفيه ألزم بما فيه رشده. هذا وجهه. فحينئذ صحيح أن العيون المشتركة والخيوف المشتركة والطرقات الآن، لو أنه احتيج إلى طريق أن يكون مشترك واستهموا كلهم إلا واحد أجبر على أن يساهم إلا أن يكون عاجزا، فيكون مثابة الدين متى ما تيسر له يعطي إخوانه حقهم في المشاركة. نعم.
والدولاب،
كذلك دواليب السقي في المزارع. نعم. والعيون والخيوف. نعم.
والقناة،
القناطر تجري فيها المياه، القناة تبنى وتنظف حتى يجري فيها الماء، فإذا امتنع البعض أجبر على المساهمة معهم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. سائل يقول هل من صور المعاوضة بالمنافع أن يؤجر نفسه للعمل عنده شهرا للاستيفاء حقه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بمشروعية الصلح بالإجارة يستقيم أن يؤجر نفسه أو يؤجر شيئا يملكه كسيارته أو داره أو نحو ذلك. لا فرق بين إجارة الأشخاص والذوات وبين إجارة المنافع، فالحكم فيها كله سواء، ويصح أن يقول له على أن أعمل عندك شهرا أو أسبوعا أو سنة، ما يسميه العلماء بإجارة المسانهة والمشاهرة والمياومة، كل ذلك جائز ومشروع، الله تعالى أعلم.
تابعكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلح إذا كان فيه تماد واستمرار لصاحب الخطأ؟
إذا كان فيه
تماد واستمرار لصاحب الخطأ.
لصاحب إيش؟
الخطأ.
الصلح كما ذكرنا إنه ما يكون على سبيل الظلم، فالظالم لا يعان على ظلمه، إنما نتكلم على شيء محتمل، محتمل أن يكون مصيبا، محتمل أنه خاطئ، يصالح على هذا، على التفصيل الذي ذكره الفقهاء فيما بيناه. ما لو صالحه على وجه يكون فيه ضرر، مثلا إذا وقعت خصومة بين اثنين وأحدهما معروف بالأذية والإضرار، سبق وأن بينا أنه ينبغي على جماعة الطرفين أن ينسف المظلوم من ظالمه، أن يقول له اتق الله ولا تظلم فلان، ويبين الحق، فهذا واجب عليهم، لأنه من باب النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه أو تكفه عن ظلمه، فذلك نصر له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.